إلى حوار جديد الآن وأخبار تتحدث عن وقوع زلازل خلال فترة قريبة. يعني لا ندري مدى دقة هذه الأخبار، وإن كان بالفعل من الممكن أن يتم التنبؤ بهكذا أخبار أم لا بعد الهزة التي ضربت المنطقة قبل يومين. هذه الأمور يعني نناقشها مع ضيفنا مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح الوطنية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث الدكتور جلال الدبيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بنرحب فيك دكتور، يسعد صباحك.
صباح الخير لكم ولجميع المستمعين والمستمعات.
أهلا ومرحبا بك. يعني بداية دعنا نتحدث عن نقطة غاية في الأهمية، وهي إن كان يمكن التنبؤ بوقوع زلازل قبل موعدها أم لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الواقع المؤسسات العلمية والخبراء عندما يتحدثوا عن الزلازل يستندوا إلى تاريخ الزلازل في المنطقة، يستندوا إلى موقع المنطقة بحد ذاته وإلى النشاط الزلزالي. نعم. إذا من كاحتمال لتوقع حصول زلازل، نعم، يعني ويستطيع أن يحدد تقريبا القوة الزلزالية المتوقعة. مثلا كأن نقول القوة القصوى من 6-7، وهذا فعلا ما هو محتمل في فلسطين. إضافة أنه أين ستكون مراكز هذه الزلازل، لأنه في فلسطين والدول المجاورة في أكثر من مركز زلزالي، مثلا في منطقة الجنوب، منطقة العقبة، في عنا منطقة وادي عربة، البحر الميت، غور الأردن، منطقة بيسان، هاي بؤر زلزالية، فالق الفار على الكرمل، هناك صدوع أرضية نسميها علميا بالفالق أو الصدع، وهي تعتبر مراكز لحصول هزات أرضية، منطقة شمال بحيرة طورية ومناطق أخرى، كلها بؤر زلزالية حصل فيها زلازل على مر التاريخ. إذن تستطيع تحديد القوة، تحديد الأماكن، أما الزمن هنا أرجو من خاصة من جميع الإعلاميين عندما يلاحظ يتكلموا عن موضوع التوقع العلمي، يصدر عن المؤسسات العلمية احتمال حصول زلزال في المستقبل، ومستقبل ماذا تعني علميا؟ قد تكون لا سمح الله اليوم، غدا، بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، 10 سنوات، العلم عند الله.
صحيح.
لكن نحن لا نخفي على أحد أنه منطقتنا دخلت في الزمن الدوري لتكرار حصول زلازل استنادا لقراءة التاريخ. فبالتالي كلمة خلال فترة قريبة لم يضعها المختصين كعنوان في الصحيفة، وضعها الإعلامي، لأنه أحيانا كإعلاميين بحاولوا أنه يكون العنوان هيك شوي مشوق أو
صحيح.
كذا، لكن نحن كمختصين لا يتحدثوا هكذا، يقولوا أن المنطقة قد تتعرض في المستقبل إلى زلازل لا سمح الله. هذا النص الحرفي للتوقع العلمي.
نعم. يعني تقصد دكتور أنه علميا لا يكون قد حدد الزمن بالضبط؟
لا 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 لا. لا يعرف ساعة ولحظة حدوث الزلزال إلا عالم الغيب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ونحن دائما نحن حتى كمركز علمي نركز على موضوع نتحدث عن الزلازل، بالنهاية الزلازل علم احتمالي، لكن نركز أكثر على المباني، لأنه إذا كانت الزلازل بيد الله، أما الجاهزية بأيدينا.
طبعا.
الخسائر لا تحدث بسبب الزلزال، من يقتل هو المبنى وليس الزلزال. بالتالي دائما نحن نتحدث عن ضرورة تصميم المباني لمقاومة الزلازل، التخطيط الجيد، أمور كثيرة.
بالطبع.
وبالمناسبة يعني في الضفة الغربية التصميم الزلزالي أصبح إجباري منذ العام 2014. ومئات المهندسين تم عمل يعني تأهيلهم بدورات تدريبية مدتها 50 ساعة على الأقل في موضوع التصميم الزلزالي. صار هناك شيء يتعلق بالتشريعات والقوانين، يعني لابد من أنه بالنهاية حقيقة واضحة، الزلزال لا يقتل، من يقتل هو المبنى، التخفيف من مخاطر الكوارث هي بيد الإنسان، يمكن وليست بالشيء المستحيل وليست بالشيء الصعب. التصميم الزلزالي يزيد التكلفة، التصميم الزلزالي العادي للمباني العادية ليس للمستشفيات من 3-5%، أكيد في المستشفيات، في مباني الشرطة، مباني الدفاع المدني، الرقم يزداد لأن الدقة تزداد.
نعم. طيب يعني تابعتم دكتور جلال الهزة التي ضربت المنطقة قبل أيام قليلة فقط، كيف فسرت هذه الهزة، وهل تأتي في إطار يعني أن المنطقة دخلت في يعني الزمن الدوري لحصول الزلازل كما تفضلت؟
هي يعني عندما نتحدث عن زلزال 5.2 5.5 حسب مقياس ريختر، والمركز زلزال كان في منطقة نويبع على بعد 60 كيلومتر جنوب مدينة العقبة، هذا دليل واضح على أن هناك نشاط زلزالي في شمال البحر الميت، في شمال البحر الأحمر.
نعم.
وأن حفرة الانهدام من ضمن حفرة الانهدام يقع البحر الأحمر. إذن هذه تعبر عن نشاط زلزالي تشهده المنطقة اللي حصل بها الزلزال. قبل هذا الزلزال بأيام كان هناك هزات أرضية صغيرة، بعد هذا الزلزال بأيام كان هناك هزات أرضية صغيرة، قبل سنوات كان هناك نشاط زلزالي في منطقة البحر الميت، قبلها كان في شمال الطبرية. لاحظي أختي أن الموضوع يعني هناك نشاط زلزالي في أكثر من منطقة، هذا مؤشر على أن المنطقة نشطة زلزالية من ناحية علمية. أما ما حصل هل يعطي مؤشر على أن شيء ما سيحصل خلال الأيام القادمة؟ لا هذا غير صحيح. قد علميا العلم يقول قد، لأنه هاي المواضيع احتمالية، لا يستطيع أحد الحديث عن مواعيد محددة بالنسبة للزلازل. لكن إذا كان الإطار أن هل هذا مؤشر لحصول زلزال أكثر قوة في المستقبل، الجواب نعم.
نعم، يعني لذلك لابد من يعني أخذ كل الوسائل المتعلقة بالحذر والحيطة من أجل ضمان السلامة بإذن الله تعالى. وعلمنا أنه مع بداية العام القادم 2016 يعني ستكون هناك تشريعات حول إدارة المخاطر لتحديد المسؤوليات أكثر، لأن التشريعات الفلسطينية الحالية غير واضحة في تحديد مسؤوليات المؤسسات التي تقوم على إنشاء المباني حتى هذه اللحظة.
نعم، يعني بالضبط في هذا الإطار مثلا مرجعيات أثناء حدوث الكارثة أو قبل حدوث الزلزال، يجب أن يكون هناك مرجعيات لمؤسسات موجود حاليا شيء يسمى المجلس الأعلى للدفاع المدني.
نعم.
وهو من جميع الوزارات. طبيعي المجلس الأعلى للدفاع المدني لا يقوم بعمله كما هو مناط فيه في النظام الفلسطيني، وهو بيكون تحت وزارة الداخلية، يعني يمثل وزير الداخلية، ولكن هو يمثل من مدراء عامي جميع الوزارات. في حالة حصل لا سمح الله شيء، منلاحظ أن المسؤول في المنطقة المحافظ، المحافظ هو تحت إمرة الرئيس. أو لابد الحديث عن موضوع في تداخل بالصلاحيات. إذن لابد هنا في هذا الإطار موجود عندنا الآن الوزارات، ومن خلال مكتب الرئيس ومن خلال مكتب رئيس الوزراء هناك برنامج وضعه بناء على طلب كمؤسسات علمية لوضع نقاط عن حروف في هذا الإطار. ويوجد الآن مشروع دولي مهتم فيه اليو ان دي بي وأوتشا والمؤسسات الأممية لأنه للإجابة على هذه النقطة، ووضع هيكلية لمرجعيات إدارة الكوارث والحد من مخاطر الكوارث، ليس فقط أثناء الحدث أثناء الكارثة، وإنما قبل الحدث من حيث الاستعداد والمواجهة ووضع أنظمة خاصة وتشريعات مناسبة للحد من مخاطر الكوارث. وهذا هو الأهم، لأنه ما نقوم به قبل هو الأساس.
صحيح.
أثناء الحدث بيكون في عملية استجابة للكوارث، وهنا ليس فقط للكوارث الطبيعية، سيكون لديها انعكاسات حتى على الكوارث مثل الحروب، مثل ما حصل بغزة من كارثة إنسانية ممتدة. أنا أسميها كارثة إنسانية ممتدة بسبب الهجمة الشرسة على قطاعنا الحبيب.
نعم دكتور، بالطبع يعني كانت هناك أيضا مخاوف من وقوع زلزال قوي سادت إثر يعني نشر تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن ثلثي المباني معرضة للانهيار في حال وقوع زلزال قوي في المنطقة. كانت لكم تعقيبات على هذه الأخبار؟
نعم، أنا وضحت أنه التقرير العلمي اللي صدر عن جانب إسرائيلي هو قال ثلثين تتعرض لأضرار، لم يقل ثلثين تتعرض للانهيار، لكن ترجمتها في العربية عملت إرباك لدى المواطن الفلسطيني عندما قال إذا الإسرائيليين بتعرض ب70% من مبانيهم راح تنهار، إحنا شو راح يصير فينا؟ كونه عندنا مباني أكثر تاريخيا من عندهم، ومبانينا بتعرفي متراكم مدن تاريخية مثل غزة والقدس ونابلس والخليل وغيرها، وضع راح يكون أصعب.
صحيح.
وضحت أنا هنا أنه الضرر لا يعني انهيار، قد يعني انهيار بعض المباني من 70% و تشققات في البعض، تصدعات في البعض، وأضرار طفيفة. يعني وهذا علميا نسميه درجات الضرر. يعني درجة الضرر هي خمس أنواع، يعني خمس أنواع من الأضرار تمثل 70%. فممكن من 70% 10 أو 20% ضرر كامل، يعني أقصد انهيار، بعض تصدعات، بعض تشققات، حتى يفهم المواطن في سياق الحديث العلمي ما هو المقصود. لكن لما نقل عبر وسائل الإعلام المختلفة فقد الخبر معناه حقيقة، إنه أصبح كثير مرعب أو بخوف. وإحنا دائما بنحب الحديث بعيدا عن التخويف، لأنه هدفنا مصلحة الوطن والمواطن في هذا الإطار، لأنه لا يجوز الحديث عن هذا الموضوع من باب التخويف، لكن من باب الحديث عن الأخذ بالأسباب وأخذ إجراءات للتخفيف من مخاطر الكوارث لا أكثر ولا أقل.
نعم يعني هذا التخويف يجب أن يكون حافز دعنا نقول لنعمل في هذا الاتجاه، يجب أن يحرك المسؤولين القائمين على تحسين الوضع تحسبا لوقوع هذه الأضرار التي ستنتج عن الزلازل. يعني من موقعكم دكتور وأنتم أكثر خبرة بهذه القضايا في فلسطين، هل هناك مساعي جادة من قبلكم بالتعاون مع الجهات المسؤولة للعمل على تأهيل مبانينا بالمجمل في فلسطين لاستقبال يعني أي من الزلازل أو الكوارث إن حدثت لا قدر الله؟
يعني أنا أشكرك على هذا السؤال لأنه السؤال له بعدين حقيقة. بالنسبة للمباني الجديدة كما قلت وجود يوجد تشريع واضح أنه يجب أن يتم التصميم الزلزالي للمباني الجديدة، وبسبب عدم وجود مواصفة فلسطينية للتصميم الزلزالي تم اعتماد المواصفة الأردنية أو الكود الأردني للتصميم الزلزالي، وهو يعتمد بشكل كبير على الكود العالمي UBC أو الكود الزلزالي المتناسق يسمى علميا.
نعم. هذا في مدن الضفة دكتور.
تفضلي.
هذا في مدن الضفة صحيح؟
لا نعم، ما هو اسمحي لي احنا عندما نتحدث لا نفرق بين مدن الضفة وغزة، لكن
نعم.
في
هذا ما نتمناه. نعم.
زي لها ظروف الخاصة الآن يعني في غزة عندما نتحدث عن الزلازل المواطن العادي البسيط آثار الدمار الموجود عنده من الكارثة الكبيرة جدا اللي تعرض لها قطاعنا الحبيب اللي بتساوي أكثر من زلزال، يعني ما حدث يعادل أكثر من زلزال.
صحيح.
بالتالي هذا الحكي أنا متأكد المواطن الآن مش رح يقدر يسمعنا بشكل جيد لأنه هو أصلا يعاني من أمور كثيرة في حياته العملية في حياته اليومية، وأنا مفترض من خلال بعض المؤسسات الدولية إن شاء الله خلال أسابيع أو الأشهر القادمة هكذا وعدنا أنه يكون عندنا نشاط بغزة في هذا الإطار في موضوع الكوارث والزلازل وإدارة الكوارث إن شاء الله. الأهم من ذلك المباني القديمة، الجزء الثاني المباني القديمة تم وضع تصور للحكومة أنه من خلال البنك الدولي ومؤسسات عالمية كيف نعالج المباني القائمة نؤهلها زلزاليا، إذن هذه كخطوة ثانية. نأمل إن شاء الله أنه إذا التزمت المؤسسات بالخطوة الأولى أن أصبحت المباني الجديدة تصمم حسب الأصول الزلزالية يصبح الانتقال للمرحلة الثانية أمر أسهل، ويكون لدى المؤسسات الدولية ذات العلاقة قناعة بأن الطرف الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية لديها نية جيدة أو حقيقية للعمل بطريقة سليمة حسب المعايير العالمية.
نعم يعني نتمنى إن شاء الله تعالى أن تكثف الجهود في هذا الاتجاه من أجل المصلحة العامة بإذن الله تعالى، ودائما الدعوات يعني بالرحمة من الله عز وجل أن لا تطالنا يعني أمثال هذه الكوارث.
اسمحي لي بس تعليق بسيط.
اتفضل.
يعني أنا أدعو إخواني وأخواتي في القطاع وفي جميع المدن الفلسطينية إنه في عنا مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، مشروع ساس بارم موجود له موقع إلكتروني مشروع ساس بارم، فيه معلومات للمواطن العادي ومعلومات للمهندسين معلومات لصناع القرار من 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 مدراء عامين من وزراء من مسؤولي من بلديات كيف يجهزوا أنفسهم كيف يعدوا خطط وإلى غير ذلك كله حسب مستواه، وهذا طبيعي بالتنسيق مع مؤسسات دولية وهو موقع فلسطين متقدم بالعربي وبالإنجليزي. أرجو من أهلنا في القطاع أنه يطلعوا عليه لأنه إحنا هدفنا نتواصل مع الجميع، وفي تعليمات واضحة لطلاب المدارس ونشرات وأفلام فيديو لجانب تثقيفي، وهذا مشروع ساس بارم بلا شك بالتنسيق مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل وجامعة إيوس طبيعي ضمن مشاريع هورايزون 2020 2020، وهو رائد أساسه فلسطيني وهو موقع دولي طبيعي فلسطين مسؤول عنه.
نعم خلينا فقط نذكر بعنوان الموقع دكتور.
عنوان الموقع www.sasparm sasparm.ps.
نعم تمام، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به الدكتور جلال الدبيك مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح الوطنية، وكذلك نائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث.